أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما افترق به عطف البيان والبدل. تقدم في غير هذا الكتاب عليكم السلام أن عطف البيان والبدل كلاهما من التوابع غاية الأمر. يعرف عطف البيان بأنه التابع الذي يؤتى به لتكميل متبوعه بإيضاحه أو تخصيصه، وأما البدل فهو التابع المقصود بالنسبة. وتقدم أيضا أن كل مورد يصح فيه أن نحكم بعطف البيان يصح فيه أو كل مورد يصح فيه أن نحكم بالبدل يصح فيه أن نحكم بعطف البيان، ذكر في شرح ابن عقيل إلا موردين، أحدهما أنا ابن التارك البكري بشرا، والآخر يا غلام يعمر أو يا غلام يعمر. ففي هذه الحالة يصح عطف البيان ولا يصح البدل. فإذا هناك اشتراك إلى حد كبير بين مصاديق عطف البيان وأمثلته عليكم السلام ورحمة الله، وبين مصاديق البدل وأمثلته. إذن بما أن الحال بينهما كذلك أن أحدهما لا يتميز عن الآخر، فهناك اشتراك إلى حد كبير بينهما. فرأى المصنف أنه لا بد من عقد بحث للتمييز بين عطف البيان وللتمييز بين البدل، فأعطانا مجموعة من الفروقات التي لو التفتنا إليها استطعنا أن نميز بين موارد عطف البيان وبين موارد البدل. ومن خلال هذه الفروقات التي يذكرها المصنف يتبين أن الأمثلة التي يختلف فيها عطف البيان عن البدل ليست منحصرة في موردين فقط كما قرأناه في الألفية، وإنما هناك موارد أخرى كثيرة غيرها. فلذلك إذا انعقد المصنف هذا البحث لأنه من الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها. فإذا المتعارف على الألسنة ما هو؟ أن عطف البيان والبدل لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر إلا في موارد قليلة معدودة، لكن المصنف من خلال بحثه هذا يثبت أن هناك موارد كثيرة يمكن فيها افتراق عطف البيان عن البدل. فإذا لذلك عنوان البحث ما هو؟ ما افترق به عطف البيان والبدل. طبعا لماذا احتجنا إلى هذا البحث؟ لكثرة الاشتراك بين عطف البيان وبين البدل، حتى أن بعض أعاظم النحاة قال لا يظهر لي فرق بين عطف البيان وبين البدل، كالرضي مثلا صاحب شرح الشرح على الكافية نجم الأئمة. فلذلك إذن هذا البحث هو على غاية من الأهمية، فلذلك تطرق له المصنف هنا. إذن الآن عن ماذا نتحدث؟ عن الفروقات التي لو وجدناها في كلمة نستطيع أن نميز أن هذه الكلمة بيان أو نستطيع أن نميز أنها بدل. الفرق الأول أن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا يكون متبوعه ضميرا، بخلاف البدل فإنه يجوز أن يكون ضميرا ويجوز أن يكون متبوعه ضميرا. هذا هو الحكم الإجمالي، لكن التفصيل هناك خلاف في بعض تفاصيل البدل، لكن الآن هذا هو الفرق الذي يريد أن يتعرض له. البدل يكون ضميرا والمبدل منه يكون ضميرا، أما عطف البيان فهو لا يكون ضميرا والمعطوف لا يكون ضميرا، المتبوع لا يكون ضميرا أيضا. إذن لدينا دعويان، الدعوة الأولى أن عطف البيان لا يكون ضميرا، وأما البدل فيجوز أن يكون ضميرا. الدعوة الثانية أن عطف البيان لا يكون متبوعه ضميرا بخلاف البدل، فإن متبوعه يجوز أن يكون ضميرا. ما هو المتبوع؟ وعلينا أن لا ننسى عطف البيان والبدل كلاهما من قسم التوابع، والتوابع هي عبارة عن ألفاظ يؤتى بها لتكون تابعة لألفاظ أخرى، فهذه الألفاظ الأخرى التي نأتي لها بالتوابع نسميها المتبوع. إذن المتبوع اسم عام يأتي في كل باب التوابع، في البدل، في عطف البيان، في الصفة، غاية الأمر في بعض الأبواب قد يكون له اسم خاص، مثلا له في باب البدل اسم المبدل منه، له في باب النعت اسم المنعوت، وهكذا، له في باب عطف النسق اسم المعطوف عليه، وهكذا. لكن الجامع لهذه الأسماء كلها اسم واحد، وما هو؟ المتبوع. فإذن عندما نتحدث عن المتبوع، ما معنى المتبوع؟ اللفظ الأول الذي أتينا له بلفظ ثاني، وهذا اللفظ الثاني هو تابع له. فإذن الآن كم لدينا دعوة في هذه النقطة؟ الدعوة الأولى أن عطف البيان لا يكون ضميرا، أما البدل فيكون ضميرا. الدعوة الثانية أن متبوع عطف البيان لا يكون ضميرا بخلاف متبوع البدل، فإنه يكون ضميرا. فيبدأ المصنف الآن بالحديث عن كلتا الدعوتين. أما الدعوة الأولى، لماذا لا يصح في عطف البيان أن يكون ضميرا، ولماذا صح في البدل أن يكون ضميرا؟ أما أن عطف البيان لا يصح أن يكون ضميرا، فلأن عطف البيان ما هو؟ تابع نأتي به لأحد غرضين. الغرض الأول الإيضاح، والغرض الثاني التخصيص. مثلا مررت برجل أخيك، أخيك هنا عطف بيان مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة. لماذا أتيت به؟ نقول لأن رجلان، لأن المتكلم عندما قال مررت برجلان، هل عرفنا أي رجل هو الذي مررت به؟ لا. لماذا؟ لأن هذه نكرة، والنكرة مبهمة وشائعة، فاحتجنا إلى تخصيص النكرة، يعني تقليل احتمالاتها، فقلنا مررت برجل أخيك أو برجل كريم، دعنا نقول هكذا. فكريم عندما جئنا بها، عندما جئنا بكريم جئنا بها لماذا؟ ما الذي استفدناه من كريم؟ أن الاحتمالات التي كانت في رجل وهي مليون احتمال قلت إلى النصف، وهذا قلة الاحتمالات ماذا نسميها في النحو؟ تخصيص. فإذا عطف البيان عندما يكون متبوعه نكرة ماذا يستفاد منه؟ التخصيص. الآن مثال آخر، مررت بزيد أخيك، أخيك عطف بيان لزيد، لكن زيد معرفة فلا يوجد فيه شياع وإبهام، لكن مع ذلك هو بحاجة إلى توضيح. ليش؟ لأنه يوجد في قريتي زيدان، زيد ابن فلان وزيد ابن فلان، وأنا زيد الذي مررت بهما، لو قلت مررت بزيد وسكت لا يظهر المقصود. فعندما أقول مررت بزيد أخيك، فماذا استفدنا من كلمة أخيك؟ التوضيح، عرفنا أن المقصود من زيد هو ابن فلان دون غيره. فإذا عطف البيان يؤتى به لأجل أحد غرضين، إما التخصيص لو كان المتبوع نكرة، وإما الإيضاح لو كان المتبوع معرفة. وأما البدل فلا يؤتى به لأجل هذين الغرضين، البدل لا يكون لغرض الإيضاح ولا يكون لغرض التخصيص، وإنما البدل تأتي به لأجل أنك تريد أن تجعله محل الأول. مثلا تقول هكذا: ضربت زيدا أباه، بناء على صحة هذا أنت من ضربت؟ هل أتيت بكلمة أباه حتى تقول أنك حتى توضح زيد، أما أردت أن تقول إن الأب هو المضروب؟ فأنت لم تفد زيدا إيضاحا، وإنما جعلت زيدا كأنه مرمي، كأنه ساقط، وأتيت بأباه ليكون هو المضروب، فالمضروب في هذا المثال هو الأب. بينما في مررت بزيد أخيك، أنا بمن مررت؟ مررت بزيد ومررت بأخيك معا، فإذا الثاني عين الأول، وأنا أتيت به لأجل الإيضاح أو لأجل التخصيص. أما في البدل لا يكون الثاني عين الأول، بل إما يكون كلا بدلا منه، أو يكون بعضا منه، أو يكون معنى يشتمل عليه، لأن أقسام البدل كما قرأنا في النحو ما هي؟ بدل الكل من كل، وبدل البعض من كل، وبدل الاشتمال. فإذا الآن النقطة ما هي التي وصلنا إليها؟ أن البيان يكون لأجل الإيضاح أو التخصيص بخلاف البدل، فلا يكون لأجل الإيضاح ولا التخصيص، وإنما يكون لأغراض أخرى. واضح النقطة الأولى؟ إذن هذا ماذا يفيدنا؟ نحن أصل المسألة ما هو؟ أصل السؤال ما هو؟ أنه لماذا يجوز في عطف، لا يجوز في عطف البيان أن يكون ضميرا، وبينما يجوز في البدل أن يكون ضميرا؟ يجوز في البدل أن يكون ضميرا، ولا يجوز في عطف البيان أن يكون ضميرا، لماذا؟ المقدمة التي ذكرناها ما هي؟ أن عطف البيان يكون للبيان والإيضاح، للإيضاح والتخصيص، أما البدل فلا يكون للإيضاح والتخصيص. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أن عطف البيان لا يجوز أن يكون ضميرا. لماذا؟ لأن الضمير في اللغة العربية لا يستخدم ولم يستخدم لأجل الإيضاح ولا لأجل التخصيص. الضمير لا يكون موضحا ولا يكون مخصصا. لماذا؟ لأن الضمير ما هو؟ الضمير في حد ذاته هو يحتاج إلى موضح، الضمير هو يحتاج إلى مرجع يفسره، بخلاف غير الضمير. الآن مثلا شوف: ضربته، ألا تسأل هنا من هو الذي ضربته؟ ألا تسأل عن معنى الها ما هو؟ فالضمير هو بحاجة إلى اسم ظاهر يفسره، فلا يكون هو مفسرا ومخصصا. إذن لم يستعمل الضمير لا للبيان ولا للتخصيص. ولذلك في باب النعت، في باب النعت قالوا لا يجوز للنعت أن يكون ضميرا، لأن النعت إما للتوضيح وإما للتخصيص، لأن النعت إما للتوضيح وإما للتخصيص، والضمير لا يكون موضحا لغيره ولا يكون مخصصا لغيره. مثلا الآن شوف: مررت برجل هو. الآن هو هل وضحت إبهام رجل؟ لا. مثلا مررت بزيد هو، هو هل وضحت إبهام زيد؟ إذن لا تستعمل لا للتخصيص ولا للإبهام. إذن البيان ينحصر في غرضين هما الإيضاح والتخصيص، والضمير عاجز عن تحقيق كلا الغرضين، فلا يمكن أن يكون بيانا. أما البدل فبما أنه لا يكون للإيضاح والتفصيل فيجوز لنا أن نأتي بالضمير. فإذا واضح لماذا هذه المسألة؟ إذا السؤال الذي سألناه ما هو؟ لماذا يجوز في البدل أن يكون ضميرا ولماذا لا يجوز في عطف البيان أن يكون ضميرا؟ أما السؤال الثاني ماذا أجبنا عنه؟ بأن عطف البيان إنما نأتي به، ليس هناك سبب لنأتي به إلا واحد من أمرين، إما استفادة الإيضاح وإما استفادة التخصيص. فإذا كان الضمير لا يعطي إيضاحا ولا يفيد تخصيصا فهذا يعني أننا لا نستطيع أن نأتي به عطف بيان. أما البدل فبما أن البدل لا يكون للإيضاح ولا للتخصيص بل إنما يكون لأغراض أخرى فلذلك لا مانع في البدل أن يكون ضميرا. فإذا عندما نجد تابعا وهذا التابع ضميرا ففي هذه الحالة ماذا نحكم عليه؟ بأنه عطف بيان أو بأنه بدل؟ نقول لا يجوز أن يكون بيانا ويجوز أن يكون بدلا. فإذا هذا مورد افترق في عطف البيان عن البدل أو لا؟ فإذا هذا بالنسبة لأي شيء للدعوة الأولى.
ولكن هذه كبار ذلك حتى بدل نعتب الإضافة يعني قرار الإضافة هنا فما يسبب
يأتي هذا يأتي تفصيله الآن. الآن خذ هذا بهذا المقدار وإلا سيأتي الكلام فيه. البدل ليس لا يكون للتوضيح ولا يكون للتخصيص بما أنه هكذا الضمير لا يمانع يمكن له أن يحقق أغراض البدل. البدل أنت ما هو الغرض من البدل؟ شوف الغرض من البدل مثلا لدينا هذا هنا وهذا هنا، أنا في عطف البيان آتي بهذا حتى يكمل هذا حتى أضعه إلى جنب هذا، لكن في البدل أنا ماذا أريد أن أفعل؟ آتي بالثاني لأطرح الأول وأجعل هذا مكانه. إذا أنا أزيل الأول يعني أنوي أن الأول قد زال. مثلا الآن أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف فمنها أنك أكلت كل الرغيف، لكن عندما قلت ثلثه زال كل الرغيف من ذهن السامع وحل بدلا منه ماذا؟ الثلث. فهذا ليس إيضاحا ولا تخصيصا وهذا لا مانع من حصوله بالضمير. الضمير يعني هل الضمير يمانع أن يحل بدل شيء آخر؟ لا. فإذا بما أن الضمير يمكن له أن يحقق أغراض البدل ولا يمكن له أن يحقق أغراض البيان أجاز أن يكون البيان ضميرا، أجاز أن يكون البدل ضميرا ومنع أن يكون البيان ضميرا. هذا بالنسبة لأي شيء للدعوة الأولى. الآن نحن نذكر حكم المسألة الكلي بعد ذلك ندخل في تفاصيل البحث. قبل أن ننتقل إلى الدعوة الثانية يريد المصنف أن يقول يجوز، يريد أن يستدرك، يريد أن يقول يجوز لعطف البيان أن يكون ضميرا. إذا شوف الآن ماذا ذكرنا؟ أن عطف البيان لا يجوز له أن يكون ضميرا. الآن في البحث في بعد ذلك ماذا يفعل المصنف؟ يريد أن يقول لا، هذا الكلام الذي ذكرته ليس صحيحا على الإطلاق، يعني صحيحا في موارد لكنه ليس صحيحا في موارد أخرى. كيف؟ يقول أنتم كيف استدليتم على أن عطف البيان لا يكون ضميرا؟ ماذا كان الدليل؟ أن عطف البيان إما للإيضاح والضمير لا يقدر عليه، وإما للتخصيص والضمير لا يقدر عليه، ولا يوجد غرض آخر لعطف البيان. وإذا كان لا يوجد غرض آخر لعطف البيان فهذا يعني أن الضمير لا يمكن أن يكون عطف بيان. يقول وهذا الدليل نحن نناقش فيه. كيف؟ أنتم ماذا قلتم؟ كم غرضا لعطف البيان؟ اثنين. هل يوجد غرض ثالث لعطف البيان؟ قلتم لا، نحن نقول بإمكان وجود غرض ثالث. إذا أثبتنا وجود غرض ثالث فحينئذ يتجدد البحث، نريد أن نسأل أن الضمير هل يحقق هذا الغرض الثالث أم لا؟ ما هو هذا الغرض الثالث؟ يقول هناك غرض ثالث لعطف البيان وهو الترحم أو الذم أو المدح. إذا ليس غرض واحد، يوجد لدينا أغراض ثلاثة أخرى: الترحم، الذم والمدح. ولا مانع في حصول الذم والمدح والترحم بالضمير، وبما أنه لا مانع فيجوز للضمير أن يكون عطف بيان، لكن بشرط أن يكون لأجل الذم والمدح والترحم. أما لو كان للتوضيح والتخصيص فحينئذ لا يجوز أن يكون ضمير. إذن استدل للمنع من كون عطف البيان ضميرا بالدليل التالي، ما هو؟ أننا فتشنا في عطف البيان فلم نجد إلا غرضين يقصدان من عطف البيان، أولهما التوضيح والثاني التخصيص. المقدمة الثانية والضمير لا يصلح لا لا للتوضيح ولا للتخصيص، النتيجة ماذا تكون؟ يمتنع في عطف البيان أن يكون ضميرا. جاء المصنف وقال لا، يمكن لعطف البيان أن يكون لغرض آخر غير الإيضاح والتخصيص، وهو المدح والذم والترحم. ونحن نجد أن الضمير يمكن له أن يؤدي المدح والذم والترحم، وبالتالي فلا يمتنع. ما في مشكلة، الآن أنا خلفت الترتيب شيئا ما، لكن روح المطلب واحدة. الآن شوف، نحن حتى نذكر
أفضل بحث،
لدينا دعويان. الدعوة الأولى الضمير لا يكون عطف بيان، الضمير يكون بدلا. دعوة الثانية ما هي؟ أن الضمير يكون لا عفوا نعم أن الضمير لا يكون متبوعا لعطف البيان. نعم، الضمير يكون متبوعا للبدل. إذن هاتان دعوتان. الآن نحن ماذا قلنا؟ نحن تحدثنا عن الدعوة الأولى، مع أن المصنف بدأ البحث بأي شيء؟ بالدعوة الثانية. ما في مشكلة، الآن الدليل واحد، لأن الدليل واحد. لماذا الضمير لا يكون عطف بيان؟ ماذا قلنا؟ الدليل ما هو؟ دليل هذا مقدم. الدليل مكون من مقدمتين، الأولى أن عطف البيان ينحصر بأي شيء؟ في الإيضاح والتخصيص. المقدمة الثانية الضمير لا يكون موضحا ولا مفصلا. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة الضمير لا يكون عطف بيان. واضح هذا الدليل؟ بهذا الدليل ماذا ثبت؟ ثبت لدينا هذا المطلب. الآن قبل أن ننتقل، قبل أن نذكر الكلام الذي كنا نتحدث عنه، تعال ننتقل إلى الدعوة الثانية. فقد أكتب هذا الدليل لمن أراد أن يكتبه حتى نكتب غيره، أو هناك مجال. الدعوة الثانية ماذا تقول؟ الضمير لا يكون متبوعا لعطف البيان. ما هو الدليل عليه؟ الدليل على هذه الدعوة هو عين هذا الدليل، نفس هذا الدليل بعينه يصح لأن يكون دليلا لهذه الدعوة. المقدمة الأولى، البيان لا يكون إلا موضحا أو مخصصا. المقدمة الثانية، الضمير لا يمكن توضيحه ولا تخصيصه. النتيجة ما هي؟ أن الضمير لا يتبع بعطف بيان. الآن إذن هذا الدليل واضح صار، لأننا شرحناه مرارا، وهذا الدليل إلى أين ينظر؟ ينظر إلى هذه الدعوة، يثبت صحة هذه الدعوة. بقيت علينا الدعوة الثانية، الضمير لا يكون متبوعا لعطف البيان، يعني لا يكون الضمير أولا ونأتي له بعطف البيان. لماذا؟ لدليل مكون من مقدمتين ويوصل إلى نتيجة. المقدمة الأولى أن البيان لا يكون إلا موضحا ومخصصا، هذه مقدمة. ما هي؟ هي عين المقدمة الأولى، فهذه واضحة أنه لا يوجد لغرض لعطف البيان غرض إلا أن يكون مفيدا للتوضيح أو أن يكون مفيدا للتخصيص. فهذه المقدمة الأولى شرحناها هنا. بقي ماذا؟ المقدمة الثانية. نحن هنا ماذا قلنا؟ الضمير لا يكون موضحا ولا مخصصا. هنا ماذا نقول؟ هنا قلنا الضمير لا يمكن توضيحه ولا يمكن تخصيصه. لماذا؟ قالوا لأن الضمير أعرف المعارف، وإذا كان أعرف المعارف انتفى فيه التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص لا يكون إلا في النكرات، وانتفى فيه التوضيح. لماذا؟ لأن شرط الموضح أن يكون أعرف من الموضح، وبما أننا فرضنا الضمير أعرف المعارف فلا يمكن للضمير أن يكون موضحا، فلا يمكن للضمير أن يتضح بغيره.
ولكن هذا من ناحية البحث، يعني ناحية المعنى يمكن مبهم، يعني كما قلنا ذكرت فيحتاج إلى التوضيح. يعني صحيح من ناحية اللفظ هو أعرف، ولكن من ناحية المعنى يمكن هو مبهم كما ذكرت، يحتاج من هو
يكون. نعم، هذا يكون إرجاعا للضمير إلى مفسر. شوف الآن نبين. صحيح. إذن فقط إذا كتبتم الدليل التفتوا إلى توضيح المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا نقول فيها؟ الضمير لا يمكن توضيحه ولا يمكن تخصيصه. أما أنه لا يمكن تخصيصه فلماذا؟ هذا يفترض أن يكون الجواب عنه واضحا. فلأن التخصيص ما هو؟ هو تقليل احتمالات المبهم، والمبهم ما هو؟ النكرة والمعرفة. النكرة والضمير ما هو؟ معرفة أو نكرة؟ معرفة. فإذا أما أنه لا يمكن تخصيصه فلأنه معرفة، والتخصيص إنما يكون لمن؟ للنكرة، وهذا ليس نكرة. وأما أنه لا يمكن توضيحه فلأننا قرأنا في منطق المظفر أن شرط المعرف أن يكون أجلى من المعرف. الشيء الذي يريد أن يوضح شيئا آخر عليه أن يكون أوضح منه، فإذا كان أقل منه وضوحا فكيف يوضحه؟ فاقد الشيء لا يعطي. وبما أن الضمير أعرف المعارف فلا يمكن أن نأتي بشيء يكون أوضح منه، وإذا لم يمكن أن نأتي بشيء أوضح منه إذن صدق أنه لا يمكن توضيحه. إذن لا يمكن لا توضيحه ولا تخصيصه. والمقدمة الأولى ماذا تقول؟ لا يوجد لعطف البيان فائدة إلا التوضيح أو التخصيص. النتيجة ماذا تكون؟ أن الضمير لا يكون له عطف بيان. إذن بالقياس الأول أثبتنا أن الضمير بنفسه لا يكون عطف بيان، لأنه لم يستخدمه العرب لا للتوضيح ولا للتخصيص. أما بالقياس الثاني النتيجة ماذا كانت؟ أن الضمير لا يمكن أن نأتي له بموضح ولا بمخصص، لا يمكن أن نأتي له بعطف بيان. الآن لسائل أن يسأل كما سأل الشيخ كاجو أن الضمير قد يكون فيه إبهام، كما إذا قلت ضربته فتحتاج إلى أن تسأل عن الهاء إلى أين تعود، ما هو مفسرها. فإذا هناك مجال لتفسير إبهام الضمير فيمكن المجال لتوضيحه فيكون له عطف. جواب عن هذا ما هو؟ أننا نحن ماذا فرضنا البحث؟ فرضنا البحث أن الضمير أتى أولا، صحيح؟ الآن في المسألة الأولى ماذا فرضنا؟ فرضنا أن الضمير الاسم الأول أو الاسم الثاني في الدليل الأول هو الاسم الأول هو الاسم الثاني. أتينا أولا باسم ظاهر، بعد ذلك أردنا أن نأتي له بعطف بيان. مثلا هكذا: مررت به المسكين. هذا هنا نعم في الدليل الأول. ماذا مثاله حتى نذكر أمثلة؟ مثاله مثلا مررت بزيد إياه، هذه إياه التي هي تابعة لزيد لا نستطيع أن نجعلها عطف بيان. هنا مثاله ما هو؟ مررت به المسكين. شوف هنا الضمير أي الاسم الأول أو الاسم الثاني؟ الضمير هنا هو الاسم الثاني، هو الذي بحثنا أن هذا هل يمكن أن يكون عطف بيان أو لا؟ لأن التابع يأتي بعد المتبوع، فنحن هنا بحثنا أن هذا التابع هل يمكن أن نجعله عطف بيان أو لا؟ فكان الجواب أنه لا يمكن أن نجعله عطف بيان. أما هنا كلامنا عن أي شيء؟ عن المتبوع. كلامنا عن المتبوع، والمتبوع يأتي أولا أو يأتي ثانيا؟ المتبوع هو الاسم الأول، الاسم الثاني يكون غير الضمير. واضح الآن؟ وبما أننا فرضنا أن الضمير أتى أولا، متى يصح لنا أن نستعمل الضمير؟ إذا كان مرجعه متقدما عليه. أما إذا كان مرجعه ليس متقدما عليه فلا يجوز لنا أن نستعمل الضمير. لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر اللفظة ورتبته، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة غير جائز. إذن هنا حتى نفرض هذا أعرف المعارف علينا أن نكون قد قدمنا ضميرا، قدمنا مرجعه في رتبة سابقة، ولا نستطيع أن نفرض مرجعه غير متقدم. وعندما يكون مرجعه متقدما فيكون هذا الضمير مستغنيا عن التوضيح، ويكون أعرف المعارف فلا يكون موضحا ولا يكون مخصصا. واضح لا؟ نعيد باختصار: في مررت به المسكين ماذا قلنا؟ الهاء في به لا يمكن أن تكون موضحة، الهاء لا يمكن توضيحها ولا يمكن تخصيصها. أما أنه لا يمكن تخصيصها فلأنه ليس نكرة، والتخصيص إنما هو في باب النكرة. وأما أنه لا يمكن توضيحه فلأنه ماذا؟ أعرف المعارف. متى يكون الضمير أعرف المعارف؟ أما ضمير المتكلم دائما هو أعرف المعارف، وأما ضمير المخاطب دائما هو أعرف المعارف، وأما ضمير الغائب فإنما يكون أعرف المعارف إذا استعملناه على شرطه. متى نستعمله على شرطه؟ عندما يكون مرجعه متقدما عليه لا متأخرا عنه. في هذه الحالة نقول بأنه أعرف المعارف، وقد فرضناه هنا أعرف المعارف، فهذا يعني أن مرجعه متقدم عليه، فهذا يعني أنه لا إبهام فيه. وإذا لم يكن هناك إبهام فيه فلا مجال لأن نوضحه بما هو أقل منه تعريفا. لا الآن شو يعني الآن مفروض هذه الجملة ما هي؟ أنه هكذا: جاءني زيد ومررت به، يعني بزيد. الآن أقول المسكين، فالسامع سمع، بما أن ينبغي أن تكون قد قدمت المرجع له، إلا لا يكون الضمير أعرف المعارف. شوف الضمير الذي لم يتقدم مرجعه، قال بعضهم هذا عائد، خب عائد على متأخر لفظا ورتبة لكنه يبقى معرفة. لكن بعضهم ماذا يقول؟ يقول بأنه نكرة. لماذا؟ لأن شرط استعمال ضمير الغائب ما هو؟ أن تستعمله بحيث يكون المرجع متقدما عليه، فلو خالفت هذا الشرط واستعملته تكون قد استعملته استعمال النكرات، وحينئذ يدخل في حكم النكرة ولا يدخل في حكم المعرفة. إذن محل كلامنا متى؟ عندما نفرض الضمير أعرف المعارف. متى يكون الضمير أعرف المعارف؟ عندما أعرف المعارف عندما نقدم مرجعه في الذكر، فينبغي أن نفرض البحث هكذا، وحينئذ فلا يرد هذا الإشكال. الآن صار واضح هذا الكلام؟ إذن ثبت بحمد الله كلا الدعويين. أما الدعوة الأولى وهي أن الضمير لا يكون عطف بيان فبمقدمتين: المقدمة الأولى أن عطف البيان ينحصر للإيضاح والتخصيص، والمقدمة الثانية والضمير لا يكون موضحا ولا مخصصا. وأما الدعوة الثانية وهي أن الضمير لا يكون له عطف بيان فلمقدمتين أيضا: المقدمة الأولى أن عطف البيان لا يكون إلا للإيضاح والتخصيص، المقدمة الثانية أن الضمير لا يمكن توضيحه ولا يمكن تخصيصه. ماذا ينتج؟ أن الضمير لا يكون له عطف بيان، فثبت بحمد الله كلا الدعوين. الآن مثال ماذا؟ سؤاله هكذا: أننا ماذا قلنا؟ لا يمكن توضيحه. لماذا؟ قلنا لأنه أعرف المعارف. الشيخ كاجو سأل أن الضمير الآن الهاء يمكن أن تكون لزيد، يمكن أن تكون لعمر، يمكن أن تكون لفلان، فإذا هي مبهمة، وإذا كانت مبهمة فهناك مجال لتوضيحها، فكيف تقولون لا يمكن توضيحها؟ نحن ماذا قلنا في الجواب؟ قلنا به حتى يكون أعرف المعارف ويدخل في حكم الضمير لابد أن يكون هناك مرجع متقدم له، وإذا فرضنا مرجعا متقدما له فلم يعد فيه إبهام. يعني المرجع المتقدم مثل زيد مثلا، إذا تقدم زيد فهذا الضمير من المراد منه؟ زيد، فيكون أعرف المعارف، فيكون مستغنيا حينئذ عن الإيضاح. لماذا؟ لأنه لا إبهام فيه. طب الآن نريد أن نترك الدعوة الأولى قليلا وننتقل إلى الدعوة الثانية. نترك دليل الدعوة في الدعوة الثانية، هذا هو الدليل الذي أتى الذي استدل به: مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة. جاء ابن هشام وأراد أن يقول: أنتم ماذا قلتم في الدعوة الثانية؟ قلتم الضمير لا يكون متبوعا لعطف البيان. ابن هشام يقول هذه الدعوة لا نسلم بها. لماذا؟ إذا أردت أن لا تسلم بهذه الدعوة عليك أن تناقش في الدليل. يقول: نعم أناقش في الدليل. في أي مقدمة؟ ما هو الشيء الذي ذكرناه في الدليل وليس صحيحا؟ يقول: نأتي إلى الصورة التي ذكرتموها. أنتم ماذا قلتم؟ البيان لا يكون إلا للإيضاح والتخصيص. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول هذه الدعوة خاطئة، بل هناك أغراض متعددة للبيان، منها الإيضاح، منها
الطقسي، منها الترحم، منها الذنب، ومنها المكر.
إذن إذا أثبتنا وجود هذه المعاني فهذا الدليل لا يتم، لأن الضمير وإن كان لا يمكن توضيحه وتخصيصه، لكن يمكن الترحم عليه، ويمكن ذمه، ويمكن مدحه. مثلا هكذا، أنا أقول مررت به اللئيم، اللئيم أنا أريد أن أذمه. الآن اللئيم ألا تصلح لأن تكون ذما للهاء؟ لا شك ولا ريب في أنها تصلح. مثلا مررت به المسكين، أريد أن أترحم عليه، أريد أن أشفق عليه. المسكين ألا تصلح للشفقة على الهاء؟ تصلح. مثلا أريد أن أمدحه، مررت به العالم، العالم ألا تصلح لأن تكون مدحا للهاء؟ لا شك ولا ريب في أن الضمير يمكن الترحم عليه، ويمكن مدحه، ويمكن ذمه.
ولكن جواب كياتي المنصر له مرجع، من هو هذا العالم، من هو هذا المسكين؟ هذا تقدم
بالنتيجة عليك. الآن مدحت الضمير الذي له مرجع، لكن الآن المدح على الضمير والذم على الضمير. نعم الضمير والمرجع هما شيء واحد، لكن الآن أنا ماذا مدحت؟ أنا مدحت الضمير، غاية الأمر الضمير له مرجع يفسره، لا علاقة لنا الآن بالمرجع، المرجع متقدم في كلام سابق، الآن هذا تابع لمن؟ تابع للهاء، فإذا يكون مدحا له، ويكون ترحما عليه، ويكون ذما له. إذا واضح الآن ماذا قلنا؟ أنتم ماذا منعتم؟ قلتم البيان لا يكون إلا للإيضاح والتخصيص. نسلم أن الضمير لا يمكن أن يوضح ولا يمكن أن يخصص، ولكن لماذا لا يمكن الترحم على الضمير؟ الآن مررت به المسكين، هذا المثال، المسكين ألا نشعر بالشفقة تجاه هذا الضمير من كلمة المسكين؟ إذن يمكن الترحم عليه. الآن مثلا مررت به العالم، هذا ليس مدحا، صاحب المدح من؟ الهاء، إذن هذا مدح للضمير. مثلا مثال آخر، مررت به اللئيم، هذا ليس ذما، والمذموم ما؟ الهاء التي الذي هو زيد يعني، لكن الآن ممدوح من هو؟ الهاء، لا يوجد في الكلام غير الهاء، إذا يمكن الترحم عليه، يمكن مدحه، ويمكن ذمه. وإذا كان عطف البيان يأتي لهذه الأغراض والضمير يمتنع فيه بعضها لكنه يجوز فيه بعض الأغراض الأخرى، فإذا هذه النتيجة التي أتيتم بها ليست كلية، ليست تامة. أنتم ماذا قلتم؟ الضمير أبدا لا يمكن أن نأتي له بعطف بيان. لأن ماذا قلنا؟ قلنا عطف البيان يمكن أن يكون لهذين الغرضين، ويمكن أن يكون لهذه الأغراض الثلاثة، وهذان الغرضان ممتنعان في الضمير، لكن هذه الأغراض الثلاثة ليست ممتنعة في الضمير. إذا لم تكن هذه ممتنعة في الضمير، فإذا لا مانع من أن يكون الضمير ممدوحا، مترحما عليه، أو مذموما، وبالتالي فيمكن أن نأتي له بعطف بيان، لكن بشرط أن يكون المقصود أحد هذه الأغراض. أما لو كان المقصود هذا الغرض أو هذا الغرض، نعم مسلم. بعبارة ثانية، الدليل الذي أتيتم به إنما يثبت هذه النتيجة، يعني الضمير لا يتبع بعطف بيان، إنما يثبت ذلك فيما لو كان عطف البيان مقصودا منه الإيضاح أو مقصودا منه التخصيص، وأما لو كان مقصودا منه الترحم أو الذم أو المدح فحينئذ دليلكم لا يتم بالنسبة إليه، فالدليل أخص من المدعى، فالدليل أخص من المدعى.
أنا لا أشعر فرق بين الإيضاح مررت به المسكين،
بالنتيجة أنا لا أريد أن أوضح لها حتى تقول لي هذه أعرف المعارف وهذه أقل توضيحا، أنا أريد أن أترحم عليه، أريد أن أقول إن فلانا مسكين، لكن بدل أن أستعمل اسمه استعملت ضميره.
أي فلان؟
الآن شوف الآن أنا أقول لك هكذا: جاءني زيد، صحيح؟
يعني قد تفيد أيضا شيء.
الآن أنا أقول لك: جاءني زيد. بعد قليل، بعد أن يذهب، ماذا أقول لك؟ إنه مسكين. لم أترحم عليه؟ ترحمت عليه. غاية الأمر استعملت ماذا؟ استعملت ضميره. أنت تستطيع أن تعبر عني بأنني هو وبأنني فلان الفلان. أنا لي اسم ولي ضمير يعبر عني، فتستطيع أن تترحم علي كيف ما شئت. تستطيع أن تترحم علي وتعبر بالضمير، وتستطيع أن تترحم علي وتعبر بالاسم الظاهر. مثلا هكذا جاء شخص الآن، مثلا هكذا جاء الآن الشيخ هادي وتكلم بكلام، فأنا أشكلت عليه، لكن بعد أن ذهب الشيخ هادي ماذا قلت؟ إنه عالم. يعني أنا الإشكال كنت مقتنع به، لكنني كنت أريد أن أغالط، فأقول لك إنه عالم. هنا هذا أليس مدحا للشيخ هادي؟ مدح له، لكن كيف عبرت عنه؟ عن الضمير. هنا هكذا يمكن مدحه، الترحم عليه، مدحه أو ذمه باستخدام ماذا؟ باستخدام ضميره، كما يمكن مدحه أو ذمه أو الترحم عليه باستخدام اسمها الظاهر. فليس هناك إيضاحا ولا وليس هناك تقصير. وبالتالي دليلكم إنما ينفع هذا الدليل هنا في هذين، لكن هذا الدليل لا ينفع في هذه الموارد الثلاثة، وبالتالي فيكون الدليل أخف من المدعى أو أعم من المدعى. المدعى ما هو؟ أن الضمير أبدا دائما في جميع الموارد لا يمكن أن نأتي له بعطف البيان، لكن أنتم ماذا استطعتم أن تثبتوا؟ موردين فقط، وبقيت موارد الثلاثة لم تستطيعوا أن تثبتوا ذلك فيها.
إذن الإباح لا يمكن أن نستعمله هكذا. مثلا أنا سميت رجل جاء هنا في المدرسة وذهب، أنا لا أعرف من هو، وثم تقول إنه المسكين.
لابد أن يكون الضمير أعرف المعارف حتى لا يمكن توضيحه أو لا يمكن تخصيصه. يعني لابد أن يكون مستعملا وقبله مرجع له. في هذه الحالة لا يمكن توضيحه، في غير هذه الحالة لا يبحثون عنها، لأنها عندهم استعمال غير صحيح. فحتى تعترض علي، عليك أن تقول لي هكذا: المثال جاء شخص أعرفه، لا أعرفه، وأرجعت الضمير إليه ثم بعد ذلك أردت أن أوضحه. الآن المسكين أقل وضوحا من الهاء، فلا تستطيع أن توضحه. الآن شوف هذا المطلب، هذا المطلب لحد الآن الأمر فيه سهل. الآن بعد قليل من أين فهم ابن هشام أن عطف البيان يكون للترحم ويكون للذم ويكون للمدح؟ واضح الآن؟ إذا نشوف سير البحث كيف. أولا ادعينا أن عطف البيان لا يكون متبوعا لضمير، لا يكون متبوعا أو لا يكون تابعا لضمير، يعني هذه الدعوة الثانية. ذكرنا الدليل، بعد ذلك ناقش المصنف في هذا الدليل، فقال هذا الدليل لا يثبت ما تريدونه في جميع الموارد، وإنما يثبته فيما لو كان المراد من البيان الإيضاح والتخصيص، أما لو كان المراد شيئا آخر فهذا فدليلكم لا يتم. الآن السؤال، نعم الآن سيدنا السؤال الآن ما هو؟ أنك يا ابن هشام لا يكفي أن تقول لنا يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، عليك أن تثبت لنا أنه ورد عن العرب عطف بيان للترحم أو عطف بيان للذم أو عطف بيان للمدح. إذا استطعت أن تثبت ذلك نعم نسلم لك، أما إذا لم تستطع فدليلنا يبقى تاما ولا تستطيع أن تخدش فيه. طب نعم، لا هو لا يناقش المثال، هم ذكروا قاعدة كلية أن كل عطف بيان لا يمكن أن يخرج عن أحد غرضين الإيضاح والتخصيص. هو قال لا، هذه من أين تأتون بها كل عطف بيان؟ يقول بعض عطف البيان للإيضاح والتخصيص وبعضه لغير ذلك، فالكلية غير كامل. فإذا فنقاشه نقاش لهم في الصغرى التي هي الكلية وليس نقاشا في الميزان.
أقول ظاهر قال هم ينتظر بهذا، يعني الضمير لا يكون نار ولا منوط نسل بالمثال هم يمكن صفة نار، صحيح؟
لكن هذا شوف لعل هذا بدل، الآن هذا ورد عن العرب، لا
يمكن
أكون من قال أن هذا عطف بيان؟
لا صفة،
يمكن أن يكون صفة،
صفة يعني قال من دقاب يعني يقول لا نعم ولا منوط، ضمير لا يكون نعم ولا منوط، صحيح؟ انتقل هذا.
الضمير لا يكون نعتا
ولا نثر منعوت صح ولا
لا؟ من قال انه نعت؟ الان حتى نريد ان نرى ان هذا الاستعمال وارد عن العرب او لا، يعني هذه مجرد امثله تاتي بها او لا هي استعمالات وارده عن العرب. فلذلك ياتي غدا والحمد لله رب العالمين. نحن اغلب البحث شرحناه، بقي فقط الان انه من اين فهم ابن هشام ان العطف البيان يمكن ان يكون للتوضيح، يمكن ان يكون للتخصيص، ويمكن ان يكون للترحم وللترحم والذم والمدح. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غدا انا اتي بالكتابات، واذا استطعت اتي بهذا البحث مكتوبا ايضا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
لكن باحثوا المطلب جيدا واستموه جيدا حتى